Média.
Média. Podcast.
Média. أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج كاتب وكتاب، وأسعد فيها باستضافة الكاتب والإعلامي والخبير في التربية والتواصل والتنمية الدكتور ناجي الأمجد. أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا وسهلا أخت اعتماد، وشرف لي أنني نجالسك في هذه الصبيحة.
شكرا لك دكتور. نتحدث اليوم عن كتابك حداء الروح. أول أسئلة سيكون حول العنوان، وما معنى كلمة حداء تحديدا؟ أنا بحثت عنها للأمانة في القاموس، لكن أريد أن تشرحها لمستمعينا.
نعم، شكرا، لأن العنوان أثارك، وحينما يثيرنا العنوان فقد أثارتنا بؤرة الاهتمام. فالكاتب أو الشاعر حينما يختار أو الروائي يختار عنوانه، كوني على يقين أنه يتعب في ذلك. أنا لم أتعب ولله الحمد، كانت العناوين كثيرة في مخيلتي أو في خلدي، لكن أحد الأحبة ذكرني بأن هذا هو العنوان الأفضل، لأن مثار الاهتمام في الكتاب هو الحداء. الحداء هو الصوت الذي تحدثه الناقة بوقعها أو بوقع حوافرها على الرمل، ويتم ذلك حينما يجرها الحاذي بحبله وهو يستبقها وينشد قصائده. هذا النشيد أو هذا الإلقاء يكون عبر بحور شعرية، والبحر الشعري الذي يختاره حسب نفسية الناقة وحسب تحملها للثقل، أو إذا كانت تحمل هودجا فهو يسير بالبحر الطويل أو المديد حتى لا يتعب القارورة التي هي رأس الاهتمام أو بؤرة الاهتمام. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رفقا بالقوارير كان يقصد ذلك، أي أن الحادي الذي يجر الناقة التي تمتطيها المرأة عليه أن يرفق بها وأن ينشد أناشيد أو قصائد طويلة حتى يكون الوقع لطيفا. وإذا كانت الناقة نشطة وكان عليها رجل أو كانت لا تحمل أحدا، فالحادي ينشد بالرجز مستفعل مستفعل، وهكذا تنشط الناقة. فهذا الوقع هو الحداء، أصلا نقول حداء الإبل. أنا كانت روحي هي التي تتحرك في هذه الفيافي وفي هذه الأراضي وفي هذه المروج أحيانا، فكنت أنشد بما يليق بروحي فسميته حداء الروح. إذن روحي كانت تسافر في هذا الكتاب ومتلازمة مع العنوان، متطابقة مع العنوان، فكنت أكتب لنفسي، لكن حبي للمتلقي جعلني أصحبه معي وكأنه هو الذي يمتطي الناقة، فسميته حداء الروح،
وهو عنوان جميل كما أشرنا إلى ذلك. حداء الروح صدر قبل بضعة أشهر دكتور ناجي، وعن دار الرشاد الحديثة، وقدم له الدكتور سعيد يقطين تحت عنوان هلوسات ليلية.
سعيد يقطين، هذه مناسبة دكتور سعيد يقطين أن أتقدم له بهذا الاعتراف وبهذا الشكر. أول ما راسلته لم يتردد ولو للحظة واحدة، وكنت لا أعرفه، لم نلتقي بعد، ويعرفني عبر الفيسبوك وأنا أتابعه من خلال كتاباتي بطبيعة الحال. فرحب بالفكرة وأحرجني، كنت أعتقد أنه سيقول لي لا أعيد الكرة وأعيد النظر في الكتاب وراجعه من حيث كذا وكذا، لكنه قال شيئا استغربت لأنه قال في ذلك الكلام، سأشهد له بذلك إلى أن ألقى الله.
بل قال إنه هو أيضا كانت لديه فكرة أن يطلب منك أو يقترح عليك أن تجمع تلك الشذرات في كتاب.
فأنا لما كنت أكتب على الفيس كنت أسميها هلوسات ليلية، فعاب علي بعض المقربين لماذا أكتب هلوسات. قلت تواضعا مني أعتقد أن ما أكتبه هو مجرد هلوسات لا يرقى إلى كتابة ربما عميقة أو تستحق أن تنشر. طال الأمد بهذه الهلوسات وصارت سلسلة بدأ مشوارها الحقيقي بداية مع كورونا، وكورونا كنت خريج الدفعة الأولى، فكنت أكتب كل ليلة وأعاني من الوحدة وأنقل إلى أصدقائي بعض المشاعر، حتى أنني رصدت بعض المقربين الذين كانوا يتجنبون أن يكلموني أو يراسلوني خوفا من العدوى ربما حتى عبر الهاتف أو عبر
حتى
الفيس
عن بعد.
عن بعد، وهذا أثر في كثيرا ولم ألمهم، ولكنني في الأخير قلت أكتب وأناجي ربي أحسن وأفضل من أن أتابع الناس وأحاسب الناس، هذا قال وهذا لم يقل. فكانت ثمرة هذا الكتاب تقريبا في تلك الفترة، فترة الكوفيد، لا أعادها الله علينا. ودكتور سعيد يقطين قال كلاما رائعا، كلاما موزونا، كلاما موضوعيا، ثم عند التوقيع انبهرت به أكثر، فحضر وقدم لي الكتاب بطريقة رائعة مختصرة جدا، وكان أثر ذلك على الحضور لا يمكن أن أصفه. فكان التوقيع أو مرحلة التوقيع أو لحظة التوقيع بالنسبة إلي أهم من لحظة النشر والإخراج الكتاب. هذه لقطة أحتفظ بها للدكتور سعيد يقطين، وأشكره على تواضعه، وأتمنى في القريب وإن شاء الله قريبا سيصدر الكتاب الثاني، أتمنى كذلك أن يقدم له، لأنه صار متخصصا في قراءة ما يكتبه ناجي الأمجد.
نحيي الدكتور سعيد يقطين وهو مشهود له بتواضعه وبكرمه واحتوائه للآخرين. عندما كنت تكتب في تلك الفترة، فترة كوفيد، دكتور ناجي الأمجد، هذه الشادرات أو هذه النصوص عندما تعبر عن هذه المناجات كتابة، هل كنت تفكر حينها بأنك ستجمعها بين دفتي كتاب، أم كنت فقط تعبر عن نفسك وحالك؟
لا. لم يخطر ببالي أنني سأنشر ما أكتبه على الفيس، كنت أكتب للفيس محاولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من التردي، وأعتذر عن الكلمة، أو من التفاهة التي كنت أقرأها وأنا محتاج لشيء يطفئ لوعتي ويطفئ ظمائي ويطفئ عطشي ويلبي ذلك الرواء الذي أبحث عنه. فكنت أكتب في الفيس، بالموازاة كنت أكتب كتابا آخر الذي أفكر في نشره ولم يكن هذا. فهذا هذه المدعاة تجعل الذي يحس بالأثر، الذي يريد أن يخلد الأثر، حينما يطلع على الفيس وينخرط في الفيس لا يرضى للفيس أن ينزل مستواه. نريد من الفيس أن يكون منصة إعلامية مؤثرة، ثقافية، بانية، صانعة لهذا الإنسان الذي يستهلك المقروء الجاهز. فبالتالي كنت أحس بالمسؤولية وأقول ربما أموت بعد هذا الوباء وأخلد على الأقل شيئا ما أذكر به أو يذكر اسمي. وكان هذا الإحساس يدفعك للصدق ويدفعك للبحث عن كل حرف أين تضعه، وعن كل كلمة أين توظفها، وهذا لم يكن متاحا قبل. حينما نكتب في الفيس أو على الفيس نكتب من باب الترفيه، نكتب من باب الدعابة أحيانا، أو من حب الظهور، من باب حب الظهور، لكن لحظة القرب تلك وأنا مريض وأنا أعاني دفعتني إلى أن أكتب كأنني أكتب لله وبالله وعلى الله. هذه الأحاسيس أو هذه المشاعر جعلت الكتابة مصفاتا منقحة، وتنشرها على الفيس ولا تبغي من وراء ذلك عدد الزائرين أو عدد المعجبين أو اللايكات. تكتب لأجل كتابة نظيفة راقية، وهذا شعور لو أن كل رواد الفيسبوك يحسونه ويعيشونه ربما ارتقينا بمستوى الفيس أو الإنستغرام. مع الأسف أحيانا تندم لأنك فتحت الفيس فتجد أشياء يخجل الإنسان من كتابتها، فهذا يفخر بأنه يحتسي قهوة، وهذا يفخر بأنه دخل للمول الفلاني، وهذا يفخر لأنه أمام الباب الفندق، ثم ماذا بعد؟ أنا كنت، وأستسمح على كلمة أنا، حينما أقف أمام البحر أقف لغاية، أقف لرسالة ما، حتى صار هذا البحر يعرفني أكثر مما أعرفه. وهذا إحساس جعل الفيسبوك يعطيني دفقة إبداعية أو شعرية أو نثرية أو دفقة من العاطفة. فمنسوب العاطفة يرتفع كثيرا حينما تقف أمام الطبيعة، حينما تعلم القارئ أن يقرأ الطبيعة من خلال ما تكتبه.
الأستاذ سعيد يقطين الذي تحدثنا عنها قبل قليل قال في المقدمة إن كل كتابة كيفما كان جنسها أو نوعها هي تعبير عن ذات صاحبها، لكن الشذرات وهي نوع له خصوصيته هي من أكثر الأنواع تعبيرا عن الذات. هنا أسألك دكتور ناجي، لماذا اخترت الشذرات تحديدا ولم تختر غيرها؟
أشكرك لأنك ستجعلينني أبوح بأشياء لم أقلها من قبل. الشذرة كنت أخشى على نفسي أن أرحل، كلما هممت بالكتابة أقول فلأسرع الكتابة،
وكأنك تكتب لآخر مرة
وهذا الشعور لن يقدره ولن يفهمه أعتذر لن يفهمه إلا من عاش تلك اللحظة. وأنت وحيد تعاني من الوباء، تعاني من المرض، حينما تفتح جهاز التلفزيون تجد المودعين أكثر، في كل مرة يطالعك هذا كتاب، هذا كاتب، هذا طبيب، هذا أديب رحل، هذا وزير رحل بدون إعلام. فكنت أنتظر، رغم تعلقي بالله، رغم إيماني بالله، كنت أنتظر أن يكون الدور علي. فكلما كتبت أسرع الخطى لأكتب من خلال هذا الحداء، أسرع حدائي لكي لا أرحل قبل أن أتمم. هذه الشذرة جاءت بالقوة وجاءت بالفعل، لم أختارها، هي اختارتني لأكتب بالشذرة. الكتاب الثاني الذي سيأتي إن شاء الله ليست فيه شذرات، بل هو بنفس عميق وبكتابة إن شئت أفقية أكثر مما هي عمودية، وتنظر إلى هنا وهنا، وهي تحمل البشائر أو تحمل دلائل الخير في كل ما تكتب. أما في حداء الروح فكانت الشذرة قهرية، كان الاختيار يعني ليس مني،
فرضت نفسها.
هذه هي القصة مع الشذرة.
طيب لنعرف أكثر مستمعينا عن هذه الشذرات، خصوصا من لم يقرأ حداء الروح بعد، سأطلب منك قراءة بعض الشذرات وتقاسمها مع مستمعينا. الدكتور ناجي
إن شاء تفضل. الله أقول: أرفع هامتي وإذا الذنوب منثورة منشورة بالأعلى، تكاد تحجب عني الرؤية لكنها جلية واضحة موقعة بإنجازي. هي بلا زيادة ولا نقصان، لوحات أو جداريات حتى، أحاول طمس معالمها لكن عين الله تراها منشورة أمامي وفوقي ومن تحتي بكل اللغات. أسمع مناديا يلقنني أجمل نداء أحتاجه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أرددها بكل ذرة فيا وبقوة ويقين: يا سبحان الله، تساقطت كل الأرواح وتبعثرت كالغبار، هو الله هو الله هو الله غفور رحيم.
ونعم بالله.
لحظة الخوف من اللقاء وأنت فارغ الوفاض أو الحمل، فهذا الاستغفار في لحظة الضعف ليس له مثيل. أن تستغفر الله وأنت في بحبوحة من العيش ربما لن يوصلك إلى عمق المعنى، ولكن الاحتياج أو الحاجة إلى الله وأنت مريض، تحمل مرضك بيمينك وتحمل أملك بيسارك، ربما لحظة خاصة. أضيف أخرى أقول فيها: هرع إلي قلمي ينتشلني الليلة من عباءة خلوتي، جرني إلى مكتبي جرا لمني، حتى حاولت أن أبرر هذا الصمت وهذا الهروب، لكن صريره على الورق حرك في ولادة جديدة، خصوصا بعد دهشة الصورة هذه الليلة وصدمة روعة المكان. أمهاتنا الرائعات وما أنجبنا من رجالات، أيقونات هذا الزمن وهذا الإنجاز، شكرا بحجم السماء يا ملك هذا الوطن، وحمدا لله. هذه كانت بمناسبة تكريم صاحب الجلالة لأمهات أبطالنا في كرة القدم مباشرة بعد كأس العالم. هذه اللحظة كذلك قرأت فيها أمي التي فقدتها منذ تقريبا سنة 2002، ورأيت هذا التكريم كأنه يكرم جميع أمهات المغرب.
صحيح.
فغلبتني هذه الشذرة لأكتب ما كتبته. أضيف شذرة أخيرة إن سمحتي.
تفضل.
كذلك: من حقي علي الليلة أن أستوقف نفسي بأدب أحدثها وأساعدها على الالتفات إلى الخلف الذي تتمنع أن تراه. ماذا قدمت؟ ماذا أنجزت؟ وما خطته يمينها كأثر دال عليها. تتأبى لكنني أصر على الاستوقاف، فأراها تتعرق وتلهث، تتلعثم في الكلام، أحثها عليه فلا يستقيم لسانها، أشفق من حالها وأتحدث أنا بلا تنميق أو دجل أو نفاق. حصيلتك نفسي تكاد تكون صفرا، سنواتك مرت بالتمني والأحلام الكبيرة، ووعود وتسويفات، أعمال لم تكتمل، كتابات جفت بلا نقطة نهاية أو طي للصفحات، مخططات ظلت في الظلام، دورات مرت وانتظرت منك التطوير، مذكرات وعدت من خلالها بالارتقاء، ولكن.
ولكن شكرا جزيلا على هذه القراءة.
فيها تقويم للذات وتقويم للسفر وتقويم للرحلة رحلتك مع الذات. وأحيانا لا نريد أن ننتبه إلى النفس وإلى الذات ونرجئ ذلك إلى أوقات وأوقات أخرى. هنا استدرجت نفسي وأوقفتها أمامي وحاسبتني وحاسبتها.
جميل. هناك لحظات مختلفة دكتور ناجي تقبض عليها في هذه الشذرات، وأعتقد بأنه تحدي كبير تكثيف المعنى، ما قل ودل.
هنا قوة العبارة، كلما كان الصدق حاضرا والصدق مع الذات والصدق مع النفس، هذا واحد. كذلك ثم حين يحضر التواضع، التواضع الذي يفرضه عليك وجودك على هذه البسيطة، تقول أنا أتحدث مع ذاتي ومع نفسي ولا ينظر إلينا أحد، يتحدث الإنسان بكل تواضع. هذه الدفقة الروحية وهذه الدفقة العاطفية تحيلك على دفقة أدبية. فمشكل الأدباء أو مشكل الأديب أو الكاتب هو أنه حينما يحرك قلمه يحركه ربما للظهور، لتنميق الحرف، لتجميل الحرف. في الشذرة وفي هذا التقابل الذاتي لا يبقى لديك متسع من الوقت لتجمل وتنمق. فأنت تكتب، وهكذا سبحان الله هو نوع من الوحي الذاتي الرباني مع ذاتك فقط وليس للآخر. فأنت تنقل هذا الحداء، تنقله بشفافية وكأنه مرآة، وتكتب ما أملي عليك. ما يملى عليك وليس من اختيارك، ما يملى عليك هو تلك التركيبة التي تمتح من عمقك، من روحك، من عاطفتك، فتجبرك على أن تكون صادقا. أنا أصلا أنا خطاط، وحينما أكتب أتصور ما أكتبه وهو لوحة في الكاليغرافيا أمامي. كذلك عندي مرض أبوح لك به، هو أنني حينما أتحدث إليك الآن تكتب الكلمات أمام أعيني كيفما كانت، دارجة أو فصحى أو بلغة أخرى، هكذا أنا بصري أكثر مما أنا سمعي. فهذا المخاض يعطيك لوحة مكتملة، لا يعني تتعمد ولا تتكلف في إخراجها، والشذرة تعينك على هذا. يعني إحساس معاناة عمق، كأنه وليد خرج إلى الدنيا ثم ترتاح وتتنفس. أحيانا لا أكتب يعني خلال أسبوع أو أكثر، ولكن لحظة معينة ربما تكون في منتصف الليل أو قبيل الفجر تكتبها بذلك الصدق، والكون يصغي إليك والكون ينصت إليك والنفس تصغي إليك. لا تجبرك على التكلف كما قلت أو التصنع وتجميل الكلمة وتجميل الحرف أبدا. أنا أكتب بكل التلقائية وأكتب بكل العفوية أحيانا، وأفاجأ أن ما كتبته أعجب الآخرين، تقاسموه. أحيانا هناك من تقاسم ولم يشير إلى اسمي واقتطع الشذرة وجعلها له بصورة اختارها، فأقول الحمد لله أنها دبت على وجه الأرض واختارها الآخر.
نعم، هي شذرات قرب وصدق. نعم. كما قلت، وكل شيء صادق يصل بطبيعة الحال. دكتور ناجي، أشير إلى أن الكتاب تضمن لوحات للفنان المغربي سعيد قديد، صحيح، وهو مقسم إلى عناوين أو أبواب: رؤى، ذكريات، تجارب وقصص.
كذلك أبو حلاكي هنا لوحات كانت بالألوان، خطأ في المطبعة جعلها
باللون الأسود
والأبيض. مع ذلك حافظت على نسبة كبيرة من معانيها، واعتذرت للرسام الذي وهبني هذه اللوحات بكل أريحية، أشكره من هذا المنبر، وألتقي معه في ربما في تصوفنا، فهو ينظر إلى البحر بطريقة تقارب الطريقة التي أنظر بها إلى البحر. دائما حينما ألتقي به ونتحدث أو أقرأ لوحاته أقرأها بهذا البعد وبهذا التناغي. فسعيد قديد رسام مغربي أصيل، رسام يحمل روحا صوفية نادرة جدا، رسام يرسم وهو يرتعش، لأن اللوحة بسخونتها وبدهشتها وبصدمتها تسبقه. حينما ينشر أو يرسم السوق، فهو يرسم لك السوق على أنه حياة تنبض، حياة من كل مكان ومن كل جهة تقول لك ها أنا ذا انتبه إلي، ويكتب أو أو يرسم باللوحات الكبيرة نسبيا، وهذا توجه أو مدرسة ينتمي إليها هذا الرجل. يعني فعلا يجب على الفنانين المغاربة أن يفتخروا به كرسام وكفنان، وهو صامت لا يتحدث كثيرا، لا يظهر
متواضع
كثيرا،
متواضع أيضا،
متواضع في كل شيء هذا الرجل. ويكتب شعرا ويرسل إلي بعض قصائده، يقول لي ما رأيك، يعني حاول أن تقوم بعضها وكذا وكذا، ولكنني أحترم ما يكتب، أجده كذلك يمتاز بالصدق. فحينما ضمنت هذه اللوحات للكتاب أحسست كذلك بمسؤولية أخرى، أنني أحمل معي أو أجر معي شخصا آخر يحمل معي نفس التوجه ونفس الأحاسيس، وهذا ربما مما زاد من مصداقية الحداء.
مصداقية الحداء ومصداقية هذه الشذرات التي كقارئة وربما قراء آخرون أيضا يشاطرونني يتساءلون هل هي فعلا هلوسات ليلية؟
شفيت الآن من الهلوسات بعدما آمنت بأن كل أصدقائي يقولون لي ابتعد عن الهلوسات. الآن صرت أكتب في الفيس وأوقع مباشرة ناجي الأمجد، حذفت تلك الهلوسات رغم أن إحساسي بالهلوسة كان في مكانه. علمت نفسي أصلا وعلمت بعض الأصدقاء أن ما نكتبه يجب أن لا نفكر في أنه عالي الكعب وسامي وراقي، لا، هو مجرد هلوسات نكتب على الفيس ما خطته يميننا. لكن الآن صرت أقول أن الهلوسة ربما صفة قدحية، رغم أن الكثير من القراء الآن بدأوا يكتبون كذلك الهلوسات، وأنا ابتعدت عن الهلوسات، أكتب ولكنني أوقع بكل موضوعية اسمي المتواضع. لكن الهلوسات كانت الحمى مرافقة للكوفيد، وحينما كنت أكتب أقول مع نفسي ربما هذه الحمى دفعتني لأكتب، فما هي إلا مجرد هلوسات. وبعد ذلك يعني خلاص الآن لا أريد أن أعيد تلك الصفحات، فأكتب وأوقع باسمي بكل الحمد لله بكل ثقة وأريحية، وإن شاء الله سأطور هذه الكتابات. لازلت أكتب لكنني أريد أن أرفع الإيقاع وأن أصل إلى الموقف، كتابة الموقف على الفيس، لأن كثير من الناس يكتبون الموقف أو اللحظة ولكنهم ربما ينحازون أو يبتعدون نوعا ما عن الموقف، فيصير الموقف يتحدثون فيه عن نفسهم بالدرجة الأولى، بينما الموقف يجب أن تكتب وأنت خارج الإطار، أنت قريب من الصورة لكنك خارج الإطار، هذا هو أجمل موقف يمكن أن يكتب.
طيب في كلمتك التقديمية دكتور ناجي الأمجد كتبت أو شكرت الأستاذ مبارك ربيع لتوجيهه لك، لماذا نصحك؟
نصحني بأن لا أبحث عن من يقدم لي الكتاب، قال أكتب مباشرة، لأنه يعرف عبد ربه ولأنه يثق في، فأعطاني شحنة، أعطاني كلمة، أنا طلبت منه أن يكتب التقديم فاعتذر بأدب وقال لي أكتب، أنت لا تحتاج إلى من يقدم لك الكتاب. بالنسبة لي هذا التوجيه وهذه النصيحة دفعني إلى هذا الخروج، ودفعني إلى أن أكتسب تلك الشحنات الإيجابية من كلامه. لم أعتبره تهربا يعني هكذا سمجا، لا، بل بالعكس قدرت موقفه، فكان من الأمانة أن أذكر اسمه في صفحات التقديم. هذه هي القصة.
على كل في كتابك سلام ومحبة وصفاء ومعاني جميلة كثيرة سيلمسها القارئ دون شك. أتمنى لمستمعينا قراءة ممتعة لحداء الروح. قبل أن نختم هذا اللقاء دكتور ناجي الأمجد، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
الكتاب الذي أقرأه، لا تستغربي، أقرأ كتابا بالفرنسية لصديقي المهندس الأستاذ محمد سعد في الرقمنة لديجيتال، وطلب مني ترجمته إلى العربية، فأنا أجد وأكيد لكي أستوعب الكتاب ككل وأنطلق في مرحلة الترجمة. هو شخص 30 سنة من التجربة، تجربته في مجال الرقمنة والديجيتال، كان همه أن يوصل إلى القارئ هذه الرحلة التي قطعها المغرب في الرقمنة، وكان هو من عايشها كذلك. قدم تجارب عدة في الرقمنة من خلال بنوك، من خلال مؤسسات، وقدم كذلك تاريخ الرقمنة، وحينما يتحدث إليك عن تاريخ الإنترنت تكتشف أن هذا الإنسان أبدع وأبدع بشكل رائع. وهنا الدكتور رحو الذي قدم للكتاب أعطى بعض النماذج لم نكن لننتبه إليها، كيف أن هذا الإنسان جعل من الرقمنة شيئا يلازمه ويصاحبه في الوقت التي كانت فيه الرقمنة ربما ترفا، لكنها الآن أصبحت حاجة، وأصبحت حاجة ملحة. ويتنبأ لأجيالنا القديمة كيف سيعيشون الرقمنة، وكيف يمكن أن نظن بأن هذا الإنسان سوف لن يبقى له دور إلا من خلال الرقمنة. لا، هو يعطيك الأمل ويقول لك بأن الإنسان سيكون ضروريا وجوده، ولكن بالرقمنة سيصير أجمل، ويدعو إلى أخلقة هذا المجال حتى لا يؤدي بنا إلى الهلاك. وحينما يتحدث عن الموبقات التي يمكن أن تصيبنا من خلال الرقمنة، فعلا نشعر بالأمانة ونشعر بأن هذه الأداة وهبها الله لنا لكي نسير بالإنسان إلى الرقي، ونسير بالإنسان إلى صناعة الإنسان وليس صناعة الديجيتال والرقمنة.
صحيح، هذا هو الهدف المنشود، بناء الإنسان. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ناجي الأمجد، سعدت باستضافتك اليوم في كاتب وكتاب.
شكرا لك، وأتمنى أن ألقاك قريبا في كتاب آخر يحمل حداء آخر. شكرا لك وللفريق التقني ولميديان.
شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا، شكرا لزميلي سفيان موريق، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.